أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم الجائزة الكبرى التي تفوزون بها في هذا المجلس. اذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه لكم. وأخرى يقول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه إلا كان كالمجاهد في سبيل الله. وثالثة هي أن المرأة إذا صلى في المسجد وجلس ينتظر الصلاة الأخرى كانتظارنا هذا لصلاة العشاء، الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث أي ينتقض وضوءه إلى صلاة العشاء. لو أردت أن تستخدم ملكا واحدا يصلي عليك ساعة ونصف، كم تعطيه؟ ما تستطيع. وها أنت بفضل الله ملائكة تحف بالحلقة وتصلي علينا وتدعو لنا. غفل عن هذا المؤمنون وجهلوه، فهجروا بيوت الله وملأوا بيوت الباطل وحرموا هذا الهدى. وويل للذين كانوا سبب هذه الفرقة وهذا البعد عن دين الله وبيوت الله. والآن مع هاتين الآيتين الكريمتين يقول الجبار جل جلاله وعظم سلطانه: سيقول السفهاء من الناس. أعطيكم خلاصة لهذه الأحداث، وبها تفهمون عن الله مراده من هاتين الآيتين. اعلموا أن القبلة حيث نستقبل مكانا يصبح قبالتنا، قبلتنا أمامنا. لما فرض الله عز وجل على نبينا وعلينا معه الصلوات الخمس، هذا الفرض تم في الملكوت الأعلى. الصلوات الخمس فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته في الملكوت الأعلى، أي فوق دار السلام، إذ تمت له رحلة من الأرض إلى السماء ووصل إلى مكان تأخر جبريل وراء، تقدم جبريل وهو الدليل، فقال: ما منا إلا له مقام معلوم. وتقدم الرسول وحده وناجاه ربه وكلمه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. متى هذا؟ كان في السنة العاشرة من البعثة، سنة أولى ثانية ثالثة رابعة، 10 سنين في السنة العاشرة عرج بالرسول إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، فنزل وصلى به جبريل عليه السلام، علم جبريل الرسول كيف يصلي وعلمه أوقات الصلوات الخمس حول الكعبة، جبريل يصلي والرسول وراءه، فعلمه الصلاة وأوقاتها. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة وهو فيما يبدو ما بين الركنين اليماني والركن ركن حجر الأسعد، فتصبح البيت أمامه والشام شماله، فكان يصلي فصلى 3 سنوات. فلما هاجر إلى المدينة هذه المباركة بعد وقعة أحد أو قبلها وقعة بدر، تحولت القبلة من الكعبة إلى بيت المقدس. لما نزل بالمدينة، أستغفر الله أخطأت، لما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس، فصلى هو والمؤمنون والمؤمنات قرابة 17 شهرا وهم يستقبلون بيت المقدس. استقبلوا بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى تحويل القبلة إلى الكعبة، كان يود يرغب كما سيأتي بيان ذلك في قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واليهود فرحوا وطاربوا لأن الرسول يستقبل قبلتهم، وكانوا بالمدينة يكونون 3/4. إذن فلما تطلع إلى أن يستقبل الكعبة بيت الله، إذن أنزل الله تعالى هاتين الآيتين وهو إخبار بما سيكون. سيقول السفهاء، والسفهاء جمع سفيه ضده الرشيد، والمراد من السفهاء هنا اليهود والمنافقون وضعفة الإيمان ممن لم يتمكن الإيمان من نفوسهم. سيقولون عندما تتحول القبلة، يقولون كذا وكذا. أخبر تعالى بهذا قبل حدوثه حتى لا يحصل للرسول والمؤمنين اضطراب وتألم مما يسمعون من المنافقين واليهود والمشركين. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. القبلة التي كانوا عليها هي التي بيت المقدس. ولما نزلت الآية: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، قيل هذه الآية آية التحول نزلت في مسجد بني سلمة الذي يعرف الآن بمسجد القبلتين وهو جائز أنه دعي لطعام عند أحد المؤمنين هناك، فجاء صلاة الظهر فخرج وصلى بهم ركعتين، ثم أعلم بتحويل القبلة فاستداروا كما هم عليه إلى الكعبة النساء والرجال. وهذا مروي وجائز. وبعض الرواية تقول الآيات نزلت والرسول هنا على المنبر يخطب الناس، حتى إن بعض الصحابة أو على الصحيح صحابيين لما قرأ الرسول هذا عرفوا أن القبلة ستتحول، فقالوا هيا بنا نغتنم الفرصة فنصلي فنكون أول من صلى إلى القبلة، وتم لهم ذلك ففازوا بالأولية والسبقية. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بعضهم يقول اسمعوا هذا ما عنده ثبات، ولا تطمئن النفوس إلى الإيمان به واتباعه ما دام هكذا يتقلب، أمس كان كذا واليوم كذا، ممكن غدا يتحول إلى جهة ثانية. هذا يحسنه المنافقون والمرضى ويجيدون الخبط في هذا الشأن، وقد عرفنا هذا من أعدائنا لما يتكلمون عن الإسلام يشوهون ويقبحون ويقولون ما يقولون، هذا شأنهم إلى اليوم. إذن فهذه الأقاويل زلزلت أقدام المؤمنين واضطرب الناس، هم يحسنون كيف يعيبون، كيف بالأمس يستقبل بيت المقدس والآن يتحول، ما سبب هذا التحول؟ عدم رأي، عدم بصيرة، ما هناك رشد، هذا من الجائز أن يترك القبلة بالمرة والعياذ بالله. هذا الذي أخبر به تعالى قبل أن يكون وكان كما أخبر. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فالجواب من الله عز وجل قل يا رسولنا والمبلغ عنا، قل لهؤلاء لله المشرق والمغرب، المشرق لله والمغرب لله، إن شاء حولنا إلى شمال إلى جنوب، والمشرق والمغرب عبارة عن الكرة الأرضية، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبهذا قطع ألسنتهم وهدأ من روع واضطراب المؤمنين. ألسنا بالمؤمنين؟ بلى. أليس الله بالعليم الحكيم؟ بلى. يهدي من يشاء؟ نعم. إذن أراد أن نستقبل بيت المقدس فاستقبلناها، أراد أن يحولنا إلى الكعبة تحولنا، وهذه طاعة الله وطاعة رسوله، فلم يبق مجال لمن يعترض أو ينتقد أو يقول ويقول، لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو سبيل الله الموصل بالسالكين إلى دار السلام، الصراط الطريق الذي لا اعوجاج فيه، سالكوه ينجو ويفوز ويسعد. وقد علمنا من سورة الفاتحة أن الصراط المستقيم هو الإسلام، من أسلم ظاهرا وباطنا، أسلم قلبه ووجهه لله واستقام على طاعة الله وطاعة رسول الله ناج فائز، ما إن يتوفاه الله إلا وهو في دار السلام. إذن ويقول تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما حولنا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. والوسط في كل شيء ممدوح ومحمود. الغلو أو الإفراط والتفريط مذمومان، الإفراط والتفريط، الغلو والإهمال والضياع، لكن السبيل المحمود هو الوسطية. وهناك أمثلة. اليهود عليهم لعائن الله ماذا قالوا في عيسى بن مريم؟ قالوا ساحر، وقالوا ابن زينة، وقالوا ما فيه من الأباطيل. هذا طرف أفرط. النصارى ماذا قالوا في عيسى بن مريم؟ قالوا ابن الله وهو الله وثالث ثلاثة مع الله. هؤلاء غلوا. وماذا قال المؤمنون المسلمون؟ قالوا في عيسى عبد الله ورسوله. يكفيه أن يكون عبدا لله ورسولا له. فانظر إلى الوسطية. الطرف الأول قالوا عيسى بن زينة وساحر ودجال وكذاب، وصرفوا الناس عن رسالته ودعوته. النصارى الذين اتبعوه ما هي إلا فترة 70 سنة، وأفسدوا عليهم دينهم وقلبوا أوضاعهم وحولوهم إلى وثنيين، يقولون في عيسى هو ابن الله، ومن يقول هو الله، وثالث ثلاثة مع الله. فأمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا في عيسى ما قال الله فيه، عبد الله ورسوله. فهذا مثال للوسط. مثال آخر فيما فرض الله على بني إسرائيل، أن من قتل يقتل، لا دية ولا عفو، قتل لا بد وأن يقتل. المسيحيون النصارى من قتل لا تؤخذ دية منه ولا يقتل، يجب أن يعفى عنه. فانظر إلى الطرفين. اليهود غلوا، لا نقبل دية ولا عفو، لا بد وأن يقتل، وهذا شرع الله عليهم. النصارى أمروا بالعفو، فريض عليهم العفو، من قتل يعفى عنه، لا دية ولا قصاص. أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم مخيرة في الثلاثة: القتل والدية والعفو. إذا طالب أولياء القتيل بالقتل قدم لهم القاتل وقتل قصاصا، إن طالبوا بالدية وأعطيت لهم أخذوها، إن شاءوا قالوا عفونا لا نأخذ دية ولا نقتص ممن قتل أخينا أو أبينا. فانظر إلى الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. فمن هنا معاشر المستمعين والمستمعات تتجلى كرامة هذه الأمة، لو عرفت، لو استقامت على منهج الله. لأن العدل عندنا، لأن العدل بيننا وعندنا، هو ذاك الذي يجتنب كبائر الذنوب والآثام. العدل بيننا من لا يغشى كبائر الذنوب ولم يأتي الآثام. وليس معنى هذا أنه معصوم، لا، محفوظ بحفظ الله. فإن زلت قدمه في يوم الأيام وارتكب كبيرة وتاب توبة نصوحة، عاد إليه نوره وكماله الأول، وما زال عدلا. وهنا نذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. صح عنه صلى الله عليه وسلم أن جنازة مر بها حاملوها، فتكلم من تكلم وقال وأثنى على هذه الجنازة خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. ومرة أخرى مرت الجنازة وذكرها الناس قالوا فيها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت. فسأله عمر كيف يا رسول الله، قلت في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض، فالذي شهدتم له بالخير فهو على خير وهو في الجنة، والذي شهدتم عليه بعدم الخير بالشر وجبت له النار، لأنكم شهداء الله في الأرض. وهذه الآية بينت هذا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا نظيره ما علمتم من أن الله تعالى إذا أحب المؤمن أو المؤمنة ينادي جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان، فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماوات: إن الله يحب فلان ابن فلان، فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يلقي له القبول في الأرض: ما إن يراه عبد صالح إلا أحبه. إذن بيننا من هم محبوبون، ومن الناس من لا يحبهم بل لا يشهد لهم بخير، فهل غير العادل تقبل شهادته؟ ما تقبل. الآن بالمحاكم إذا استدعى الأمر شاهد أو شاهدين لا بد وأن يكون عدولا، وإلا ما يعطي القاضي حكما بمجرد شهادة، لا بد من شهادة عدل. فمن هنا نقول إذا شهد المؤمنون الصالحون لعبد مؤمن فقولوا وجبت وجبت له الجنة، ومن شهد أولئك الصالحون المؤمنون الأتقياء على شخص بالشر قولوا وجبت له النار. أما الذين ليسوا بعدول فشهادتهم لا تقبل ولا يعول عليها، المحاكم يرفضونها، ما يقبلون الشهادة، معروف بالفجور، معروف بالظلم، بالشر والفساد، بالخبث والشرك، ما تقبل شهادته. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حقا والله عدولا. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عدولا، ما رأت الدنيا أعدل ولا أرحم من أولئك الأصحاب في الأمم السابقة واللاحقة. أما نحن بعد مرور هذه القرون المتتالية في هذه الأمة عدول وما أكثرهم، وفيها سفهاء وما أكثرهم. فأحببت أن تعرفوا أن العدل من هو الذي تقبل شهادته؟ ذاك المؤمن المستقيم على منهج الله، الذي لا يعرف الكذب ولا قول الزور ولا شهادة الزور، ولم يغش كبائر الذنوب. فهذا إذا أعطى شهادته إذ لا يعطيها إلا لمن عرفه وعرف ظاهره وباطنه وقال فلان عبد صالح اشهدوا له بالصلاح. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس وذلك يوم القيامة. هذه منزلة عالية درجة رفيعة ما نالت أمة من الأمم أبدا إلا نحن. يوم القيامة يقف النبي بين يدي الله تعالى ويقول بلغت رسالتي يا رب إلى من أرسلت إليهم، فيقال له من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيشهد له أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف شهدتم وما عاصرتموه وما عرفتم عنهم؟ يقولون ربنا أنزلت إلينا كتابك وبعثت فينا رسولك، وقد أخبرنا كتابك ورسولك بأن رسلك قد بلغوا وأن أممهم قد رفضت ذلك البلاغ وحاربته ولم تقبله، فشهدنا بشهادة كتابك ورسولك، فتقبل شهادتهم على الأمم التي سبقت. لتكونوا شهداء على الناس أي هيأكم لهذا الكمال الذي أنتم عليه أيها المؤمنون العدول، تلك الاستقامة على منهج الحق والعدل، ذلك الصفاء الروحي والطهارة النفسية أهلتكم لأن تكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، والرسول يكون شهيدا عليكم. الرسول يشهد علينا، كيف يشهد علينا؟ بلغنا أن أعمالنا تعرض عليه، إذ الأعمال تعرض على الله يوم الخميس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل لما اخترت اليومين؟ قال أما يوم الاثنين فهو يوم ولدت فيه وبعثت فيه ويوم توفي صلى الله عليه وسلم فيه، وأما الخميس ففيه تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد علينا، كيف يشهد علينا؟ يشهد على أنه بلغنا، قضى 23 سنة ويبلغ هذه الدعوة، وحملها رجاله وأصحابه ونشرها في الشرق والغربي. إذن فالرسول يشهد على هذه الأمة بأنه بلغها ما أمر بإبلاغه ووصل بما أمر أن يصل به إليها. ونذكر أن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها درجة عالية ومستوى راقي، كون محمد صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة، وهو الذي يقول لما نزلت سورة الضحى وفيها قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى، وعد صادق. قال كيف أرضى وواحد من أمتي في النار. فلهذا أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي الموحدون لله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، لم يعرفوا له شريكا في قلوبهم ولا في حياتهم. هؤلاء من ارتكب منهم كبيرة فزج به في عالم الشقاء في النار، بشروا أنه لا يخلد فيها لأنه تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. كيف أرضى وواحد من أمتي في جهنم؟ فهذه الشفاعة التي يخرج بها الموحدون من النار. أما الذين ماتوا على الشرك والعياذ بالله تعالى والكفر، فكونهم من أمة محمد نسبا لا قيمة لهذا النسب. وقد عرفتم أن للرسول شفاعات، منها أنه يشفع لمن دخل النار من أهل التوحيد ويخرج منها. بعض المفسرين يقولون في قول الله تعالى ويكون الرسول شهيدا عليكم يقولون لكم، ولا حاجة إلى هذا ما دام أخبر تعالى بقوله وتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لا معنى أن نقول ويكون الرسول لنا شهيدا كأننا نرد على الله عز وجل. هذا اللفظ موجود في التفاسير، لكن الحقيقة ما أخبر الله تعالى به يشهد رسول الله على أمته أنه بلغها. وأمم ما آمنت به صلى الله عليه وسلم هذه المعاصرة لنا، إذا الرسالات ختمت برسالته والنبوات ختمت بنبوته، فما بعده من رسول ولا نبي. إذن فالبشرية كلها الرسول شاهد عليها، فلهذا لا نحتاج إلى أن نقول لكم بمعنى عليكم. فهذه الأمم من اليهود والنصارى والصابئة والبوذا والمشركين من عهده صلى الله عليه وسلم، من هو نبيهم؟ من هو رسولهم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو يشهد على أنه بلغ اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والمشركين، لا يشهد لهم بل عليهم. أما العدول الخيار فهم يشهدون لغيرهم وعلى غيرهم. هذه كمالات هذه الأمة، ومع الأسف خانوها وغشوها وخدعوها وأبعدوها عن كل سبيل لنجاتها وسعادتها، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن ثم يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. ما هي القبلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي إلى بيت المقدس 17 شهرا عام ونصف سنة، وهو يستقبل بيت المقدس. من الذي جعلها له قبلة؟ الله عز وجل، ما استقبل بيت المقدس عن هوى، وإنما بوحي أوحاه الله إليه أو إلهام ألهمه الله فألهمه باستقبال بيت المقدس. ومن الجائز أن يكون هذا فيه معنى الترغيب لليهود في الإسلام، ما دام قد استقبل قبلتنا إذن ما هناك فارق بيننا وبينه فلندخل في هذا الدين. قد يكون هذا من باب هداية الله لو قبلوا واهتدوا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي قضية اختبار وامتحان. وقد مر بنا أمس ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا الحسبان باطل، لا بد من الافتتان، لا بد من الامتحان، لا بد من الاختبار حتى يصفو النبع وتطيب النفس. فانظر ماذا حدث في تحويل هذه القبلة، والله الذي حولها هو الآمر والمشرع، لعلة ماذا؟ للامتحان والاختبار. إذ قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. وبالفعل المنافقون أصيبوا بمرض، صاحوا وضجوا، وضعاف الإيمان كذلك انتكسوا، لأن الكلام ما نستطيع أن نقوله نحن. قالوا ما قالوا، وتعرفون البشر في مجالس في بيوتهم، انظروا ماذا حدث، كيف تحولت القبلة، بالأمس كان هنا واليوم هنا وغدا يكون في جهة ثانية. فاضطرب الناس وثبت أهل الإيمان واليقين، وزادهم الله ثباتا ويقينا، والضعاف المهزولين انتكسوا، منهم من يرتد والعياذ بالله. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ثم قال تعالى وإن كانت لكبيرة. الله الأكبر قال كبيرة، نعم. هذه الفتن التي إذا لم يثبت العبد فيها يتمزق ويسقط. كبيرة، نحن الآن ما نشعر بكبرها وعظمتها، لكن والقرآن ينزل والناس يتطلعون يوميا إلى التشريع، ثم يشاهدون الرسول قد تحول فجأة من قبل إلى قبلة، كيف نفعل؟ لأن جيرانهم ومن معهم في الشوارع في البيوت كذا، انظروا كيف بالأمس كنتم كذا واليوم كذا، غدا إذا تصبح لكم قبلة أخرى، أين الثبات وأين الصدق وأين وأين؟ فتضطرب نفوس الناس. وهذه التي تعرف الآن بالطابور الخامس، الغرب يستعمل وخاصة اليهود بأبشع صورة. وإن كانت لكبيرة، تلك التحويلة من جهة إلى جهة كبيرة، إلا على الذين هدى الله. الذين هداهم الله لحبه وطاعته والإيمان بلقائه والاستقامة على منهجه، هؤلاء ما تزعزعوا ولا تحركوا ولا تألموا أبدا. ربنا إن شاء حولنا يوميا إلى جهة، أليس ربنا ونحن مأمرون بطاعته يمتحننا كل شهر يحولنا إلى جهة نتحول، أطعناه في كل شيء لا في قضية القبلة فقط. يقول تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله عز وجل، وهم أبو بكر وعمر وأصحاب الرسول والعشر المبشرون بالجنة وأمثالهم كذا ألف كانوا في المدينة، أكثر من 30,000. وما كان الله ليضيع إيمانكم. هنا لما تحولت القبلة تأسف بعض المؤمنين، قالوا فلان مات قبل أن تتحول القبلة، فلان توفي قبل أن تتحول القبلة، كيف حالهم؟ كيف صلاتهم؟ هل صلاتنا التي صليناها الآن سنة وزيادة تقبل أو لا تقبل؟ نفوسهم اضطربت وتحركت، فعالج الله تعالى ذلك بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهنا أطلق الإيمان على الصلاة، ونعم الصلاة هي الإيمان، ولهذا من لم يصلي كافر ما هو بمؤمن. ولهذا الأمة مجمعة على أن من ترك الصلاة يقتل. لما؟ لا حق له في الحياة ما دام عرف ربه وخالقه ودخل في رحمة الله وأسلم قلبه ووجهه لله، ثم انتكس ورجع إلى الوراء وأبى أن يصلي، يستتاب 3 أيام وإلا يعدم. إذن فهذه الصلاة هي الإيمان بهذه الآية الكريمة. فهل يستطيع عبد يقف بين يدي الله يبكي يركع ويسجد ويعف وجهه في التراب ولا يكون مؤمنا؟ إلا إذا كان ينافق قلبه كافر. أما عبد يقيم الصلاة ويسجد بين يدي الله وفي اليوم 5 مرات كيف لا يكون مؤمنا؟ فلهذا أطلق على الصلاة بهيكلها الإيمان بهذه الآية الكريمة وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن فالذين ماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس قبل تحويل القبلة صلاتهم مقبولة صحيحة سليمة لا تشكوا فيها، وصلاتكم أنتم أيضا يا من ما زلتم وتحولتم الليلة إلى الكعبة صلاتكم في العام الماضي والأشهر مقبولة. ويكفي أن يقول الله تعالى لهم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. أعيد فأقول: الصلاة إيمان، الله سماها إيمان، تارك الصلاة لا إيمان له، تارك الصلاة كافر. وأحاديث الرسول القاضي بهذا معلومة: العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها فقد كفر. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الحمد لله، الرأفة والرحمة، الرأفة أعظم من الرحمة، ومولانا وسيدنا وربنا تعالى رؤوف رحيم، ليس بالمؤمنين فقط، قال بالناس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن أراد أن يشاهد الرأفة والرحمة الإلهية في الخلق يكفرون به ويحاربون دينه وأولياءه، ومع هذا يمطر أرضهم ويسقيهم ويرزقهم ويأكلون ويشربون. لو كان غير الله، من عصاه وتمرد عليه وكفر به يهلكه، يمنع عنه الطعام والشراب حتى يهلك. فسبحان الله، ما أعظم رحمة الله ورافته. إن الله بالناس، كل الناس لرؤوف رحيم، إلا أن أولياءه هم أولى برحمته ورأفته بخلاف أعدائه، إلا أن رحمة الله واسعة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد قسم الله تعالى الرحمة إلى 100 قسمة، جزأ الرحمة إلى 100 جزء، فاحتفظ أو ادخر لأوليائه 99 قسمة في الجنة، وقسمة واحدة الخليقة كلها تتراحم بها. حتى إن الفرس لا ترفع حافرها مخافة أن تطأ مهرها أو فلوها. وهذه الظواهر تشاهدها في الحيوان أكثر. الأم من بني آدم، الحمل في بطنها، ما إن تأتي ساعة الطلق والوضع والولادة حتى يتحول دمها الأحمر القاني إلى لبن أبيض خالص ناصع، حتى يرضع هذا الطفل، هذا الجنين، هذا اللبن. اللبن هذا كان دما خالصا. فانظر تلك الرحمة الإلهية التي أودعت في الأمهات كيف تتحول إلى لبن. انظر فقط إلى العصفور كيف يزق أفراقه، انظر إلى الدجاجة كيف تزق أفراقها وكيف تطعمهم، انظر إلى العنز كيف تصنع مع جدها، تميل له وتنزل حتى تكاد تقع على الأرض وتناغيه بصوت خاص. عندنا القاموس الذي يحفظ كل ما يسمع. بعد شيء، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، إن الله قسم الرحمة إلى 100 قسمة، ادخر لنا أيها المؤمنون والمؤمنات 99 جزء، وجزء واحد الخليقة كلها تتراحم به. إذن حقا إن الله رؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. الآن بدأ تحويل القبلة، فذاك الذي تقدم من أجل أن لا يحصل ارتباك واضطراب بين المؤمنين، ومع هذا حصل ما حصل. قد نرى تقلب وجهك في السماء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يستقبل الكعبة ويود ذلك، فكان ينتظر الوحي متى ينزل. الوحي ينزل من السماء، فكان يرفع رأسه انتظارا لجبريل متى ينزل، والله عز وجل به عليم، فأخبره بما كان عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذا وعد الله، فلنولينك قبلة ترضاها. إذن فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطرة. هنا إذا كان أحدنا في المسجد الحرام لا تصح صلاته إلا إلى القبلة، سواء كان شاما أو غربا أو جنوبا، وإن كان خارج المسجد لا تصح صلاته إلا إذا اتجه نحو القبلة لقربها. فمن بعد في الآفاق فيكفيه أن يتجه إلى النحو الذي يرى أنه القبلة، لأن عين القبلة غير ظاهر، ما يراه أحد في الآفاق البعيدة، فيكفي الاتجاه. أهل المغرب يصلون إلى المشرق، مكة شرقهم، الشمال إلى ما فوق سيبيريا، يتجهون جنوبا لأن القبلة تعتبر جنوبا. أهل المشرق الآن في الرياض قبلتنا المغرب، نتجه إلى غروب الشمس. اليمن يتجهون شمالا، وهكذا. الذي نريد أن يفهمه المستمعون والمستمعات، الذي يصلي في المسجد الحرام والكعبة أمامه لا يصح أن يصلي منحرفا عنها، لا بد وأن يستقبل الكعبة، وإلا صلاته باطلة. من كان خارج المسجد من أهل مكة هم قريبون من الكعبة، قد يشاهدونها وهم على سطوحهم، هذا أيضا ينبغي يجب أن يتجه شطرها. ما كانوا في الآفاق يكفي الجهة التي هي فيها الكعبة. ثم هذه الكعبة كانت قبلة الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت قبلة إبراهيم وموسى والأنبياء. فلما إذن حول الله عز وجل رسوله المؤمنين إلى بيت المقدس؟ لما علمتم؟ للامتحان، للاختبار. فلهذا كان ذلك التحول من أجل امتحان المؤمنين واختبارهم، ليبقى المؤمن الصادق وينهزم المؤمن الكاذب كالمنافقين واليهود. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. كنا في اليابان والصين أو كنا في كندا وأمريكا، حيثما كنا نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام.